اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صوره اوضح عن الاحداث الجاريه من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. تحية لكم مستمعي الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بانوراما. في هذه الحلقة نناقش إعلان الجيش التركي بدء عملية استطلاع في إدلب السورية تمهيدا لعملية عسكرية تهدف إلى إقامة منطقة خفض توتر، وتقول تركيا بأنه جاء بموجب اتفاق أستانا مع روسيا وإيران. لكن سوريا وبأشد العبارات دانت توغل وحدات من الجيش التركي في محافظة إدلب، مؤكدة أن هذا التوغل يشكل عدوانا سافرا على سيادة وسلامة الأراضي السورية وانتهاك كان صارخا للقوانين والأعراف الدولية. وقال مصدر في الخارجية السورية أن ما وصفه بالعدوان التركي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية أستانا، بل يشكل مخالفة لهذه التفاهمات وخروجا عنها، وعلى النظام التركي التقيد بما تم الاتفاق عليه في أستانا. وكانت تركيا وما يسمى بهيئة تحرير الشام توصل لاتفاق حول خفض التوتر بمحافظة إدلب السورية، يتضمن نشر مراقبين من الجيش التركي ودون سلاح ثقيل في ثلاث مناطق بالمحافظة الواقع شمال سوريا. ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية العسكرية في إدلب بأنها مسألة أمن قومي بالنسبة لتركيا، معتبرا أن الأراضي التركية قرب الحدود مع سوريا تحت التهديد. وفي كلمة ختامية للاجتماع التشاوري الموسع لحزب العدالة والتنمية، قال أردوغان أن الجيش السوري الحر يتقدم بهدوء من محافظة إدلب شمال سوريا وفق ما تم التخطيط له، وذلك بدعم من الجيش التركي حسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية. ضيف حلقة اليوم من بانوراما الكاتب والباحث السياسي الأستاذ غسان يوسف. الكاتب والباحث الأستاذ غسان يوسف، أرحب بك سيد الكريم في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما، والتي من خلالها نناقش آخر تطورات في سوريا ولا سيما في إدلب مع تكثيف تركيا لتحركاتها العسكرية هناك.
أهلا
بك. إذن يواصل الجيش التركي تحركاته العسكرية كما تفيد وسائل الأنباء، تحركات العسكرية بالمناطق الجنوبية المتاخمة للحدود السورية في إطار استعداده للدخول محافظة إدلب. طبعا هناك لبس فيما يتعلق بهذا التحرك، تركيا تعتبر بأنه يأتي تحت سقف تفاهمات أستانا، في حين الخارجية السورية تعتبر هذا التدخل خارج التفاهمات اللي حصلت في أستانا ويعتبر تدخلا وعدوانا مباشرا. السؤال بداية وكمدخل للموضوع، برأيك ما هي الأجندة أو النوايا التركية هذه المرة التي يغلفها هذا التوغل التركي داخل إدلب؟
تحياتي لك أخي فهيم ولمستمعي إذاعة سبوتني. يعني نحن في سوريا لا يمكن أن نثق بحكومة أردوغان ونعرف الأطماع التركية في سوريا، ومن هنا أعتقد بأن الدولة السورية وافقت على يعني نتائج أستانا وعلى أن يكون هناك ضامن تركي مجبرة وليست يعني هي راغبة في هذا الأمر، خصوصا أن الحكومة التركية هي من فتحت الحدود، هي من انقلبت على اتفاق أوباما، هي من سمحت للإرهابيين بدخول الأراضي السورية، هي من دعمت المنظمات الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة. لذلك لا يمكن أن يثق بتركيا عندما تدخل تركيا. عندما تدخل تركيا إلى الأراضي السورية هي تريد أن تحقق أجندة، وهي لديها دافعان. يعني في الدخول الأول هو منع قيام دولة سورية كما تقول. هذه الدولة السورية كانت تصل إلى الزحر بحسب ما يقول التركيون وبحسب الدعم الأمريكي، وأعتقد بأن الأكراد لعبوا دورا سلبيا في الأزمة السورية. الدافع الثاني الذي يجعل أردوغان يدخل إلى الدولة يعني الأراضي السورية وينقلب على تفاهمات أستانا هو الميثاق المدني الذي يقول بأن إدلب وحلب والرقة ودير الزور والحدكة والموسد وكركوك هي أراضي سورية، وبأن حدود الدولة التركية تمتد من جنوب لرأس كنترون الشمال المغربية وامتدادا إلى كركوك في العراق. ولذلك أعتقد بأن أردوغان كان كان صريحا وواضحا وهو دائما يقول بأن ما يحدث في سوريا هو شأن داخلي تركي، ولأن أبناءنا يموتون في سوريا ويستشهدون في سوريا لأنهم يدافعون عن أرضهم. ولذلك أعتقد بأن من الخطأ الكبير يعني سواء بالنسبة لروسيا أو لإيران أو لسوريا أن تسمح للتركي بدخول الأراضي السورية، لأن أردوغان لم يكن يحارب هذه المجموعات المتطرفة وإنما دخل لتحقيق أجندة يعني خاصة وحكومية بالدولة التركية. ولا يمكن لأردوغان أن يحارب جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام أو أي مجموعات، وتعرف أن حزب تحوي أكبر مجموعات مسلحة إرهابية أتت من جميع أنحاء العالم وهي الآن موجودة في مناطق متفرقة من إدلب. وأعتقد بأن وجود التركي سيقوي هذه المجموعات المسلحة، سيقوم بإعادة تأهيلها وتدريبها، سيقوم بتوزيعها أو بإدخالها إلى دول أخرى. ويعني تعرف أن الكثير من هؤلاء الإرهابيين أتى من الصين وروسيا، وقد يعمل إلى يعني مساعدتهم على اللجوء إلى بلادهم بتنفيذ هجمات إرهابية، خصوصا أنه لم يعترف يوما بما يسمى الإرهاب الإسلامي أو ما يسمى إرهاب القاعدة أو إرهاب داعش. ولذلك يعني تعرف أن مايكل روبن الباحث الأمريكي قال بأن 90% من داعش هي صناعة تركية، أما النصرة فهي 100% صناعة تركية. ولذلك نعتقد بأن وجود أردوغان هو ضامن لجبهة النصرة، هو ضامن للمجموعات الإرهابية الأخرى الموجودة في إدلب. ولذلك أنا أعتقد بأن الوضع سيتعقد كثيرا في منطقة إدلب، خصوصا مع الوجود التركي مع الاحتلال التركي الجديد للأراضي السورية. هو يريد أن يقيم بنية تحتية وحاضنة شعبية للجنود التركي في سوريا، كما يجري الآن في الباب والراعي وغيرها من المناطق الموجودة في شمال حلب. ولذلك أعتقد بأن بيان الخارجية الروسية بقى ناقوس الخطر، وقال بأن تركيا انقلبت على تفاهمات أشيتانا، انقلبت على التفاهم الذي حدث في أشيتانا والذي كان يضمنه كل من الروسي والإيراني. تعرف أن أردوغان دائما هو رجل متقلب، عندما ذهب إلى كييف عاصمة أوكرانيا قال بأن الكرم لا يمكن أن تكون روسية، وهو قبل أيام كان يجتمع مع رئيس فلاديمير بوتين. هو لذلك يغير أفعاله ويغير أفعاله، يعني عندما يكون في هذا المكان يتحدث في لغة، وعندما يذهب إلى مكان آخر يتحدث في لغة. وأعتقد أن من الخطأ الكبير أن يثق الروسي بأردوغان أو أن يثق الإيراني بأردوغان أو حتى
الإيراني. نعم، لافت هنا أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قال بأن أنقرة تنسق مع موسكو عملها في محافظة إدلب بهدف يعني ضمان الأمن. ورجب طيب أردوغان تحدث قبل ذلك عن هذه العملية وقال بأنها تجري بدعم جوي روسي. هل هناك من محاولة تركية لخلط الأوراق فيما يتعلق بالموقف الروسي من التدخل التركي في إدلب؟
أعتقد تركيا خرجت عن التفاهمات. هو يقول عندما يقول بن علي يلدريم بأن تركيا تنسق مع روسيا، نعم هذا التنسيق جرى في أتيتانا وربما ما بعد أتيتانا عندما زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركيا، لكن هل انتزمت تركيا بما جرى التفاهم عليه؟ وزير الدفاع التركي يقول بأننا دخلنا إلى الأراضي السورية ولم نخرج إلا عندما ينتهي الخطر من الأراضي السورية. هل ينتهي الخطر من الأراضي السورية؟ هو لا يعتبر جبهة النصرة خطر، لا يعتبر المجموعات الإرهابية خطر. هو يقول أن الشعب الكردي الموجود في أفرين هو خطر عليه، الشعب الكردي الموجود في عين العرب هو خطر عليه، الشعب الكردي الموجود في القانسي هو خطر عليه. أنا أعتقد بأن المشكلة الكردية التي هي الآن أصبحت موجودة في سوريا بفعل تدخل دولتان، الدولة الأولى هي الولايات المتحدة والدولة الثانية هي تركيا. وأعتقد بأن تركيا هي السبب في الأزمة السورية، وهي السبب في أزمة الأزمات في سوريا، والسبب أن الدولة التركية انقبلت على تفاهم أدنى على اتفاقية أدنى الموقعة ما بين سوريا وتركيا عام 1998 التي كانت تمنع على الإرهابيين الانتقال من داخل الحدود السورية إلى الأراضي التركية، وأيضا من داخل الأراضي التركية إلى الأراضي السورية. ولذلك أعتقد بأن ما قامت به تركيا من الانطلاق على هذه الاتفاقية وانفتح معابرها ومن تسهيل دخول الإرهابيين، من سمح مثلا يشي شامي أن يدخل إلى إدلب، من سمح للترك الثاني والصيني وغيره أن يدخل إلى إدلب والأزبكي، عليه تركيا هل نزل له المظلات يعني حتى معسكرات تدريبية الموجودة في تركيا، حتى قياداتها الموجودة في اسطنبول. إذن اليوم نحن أمام خطر كبير وخطر انتقال القاعدة إلى منطقة إدلب. يعني هنا أصبحت الآن دورة إدلب يعني كما في أفغانستان وبرعاية تركية وبرعاية دولية. عندما يكون الروسي ضامن والإيراني ضامن لتركيا بأن تقوم بهذه الأعمال، أعتقد بأن تركيا بأن إيران وروسيا والعالم كله سيدفع ثمن الوجود التركي في إدلب، لأن العقيدة التركية الإخوانية يعني حزب العدالة والتنمية هل يبتعد كثيرا عن عقيدة القاعدة؟ هل يبتعد كثيرا عن عقيدة داعش؟ أليست احرار الشام الفلسطيني الانهاري الذي يقاتل في ادلب هو نفسه الجبهه النصره، يعني اطفاله قليله جدا من جبهه النصره، الم يقتل ويقتل ويذبح؟ لذلك اعتقد بان الوجود التركي هو اكبر حاضنه للارهاب العالمي الموجود في العالم. يعني ادلب تتحول الى ثغره ارهابيه اكبر من افغانستان، واعتقد بان ربما الولايات المتحده تريد ان تحول يعني القاعده الى ادلب وتنتهي منها في افغانستان او في دلد.
نعم، طب برايك البعض يعتقد بان هذه العمليه التدخل التركي هو تدخل موضعي ومحدود ومؤقت، الهدف منه هو وقف تمدد الكرد وتطلعهم للوصول الى البحر الابيض المتوسط، ما تعليقك على هذا الكلام بانه هذه العمليه محدوده ومؤقته فقط مقصود فيها هو وقف التطلع الكردي للوصول الى البحر؟
نعم نعم، كان الامر هو منع تمدد الكرد الى البحر المتوسط، فكانت تركيا وروسيا وايران دعموا الجيش السوري في الدخول الى ادلب في استرجاع نصف الشروط في استرجاع منطقه ثاني الصواريخ التي قامت بضربها جبهة النصر والمجموعات الإرهابية وصلت إلى منطقة القرطاحة، وصلت إلى جانب حمانين، ما زالت القاعدة الروسية في يعني في جبهة مهددة بهذه المجموعات الإرهابية، الصواريخ وصلت إلى مدينة أحلاذقية، ما زال الإرهاب يهدد يعني المناطق السورية الآمنة، لذلك الوجود التركي في هذه المناطق يقوي هذه المجموعات الإرهابية. عندما يقول بأنه يريد أن يمنع التمدد التركي من الوصول إلى البحر، قد يكون هذا صحيح، ولكن لماذا لا تدعم الجيش السوري؟ يعني وهو الجيش الوطني الذي يدافع ويحامي عن هذه الأرض، وأيضا هو الذي يحارب المجموعات الإرهابية وبمقدمها قيام داعش والنصرة. وعندما دعمت روسيا الجيش السوري استطاع أن يحارب جيش من داعش وقمر وغيرها من المناطق، وعندما تقوم يعني روسيا بدعم الجيش السوري في حلب حرر حلب، ولذلك أجل أيضا لو كان الجيش الروسي أو الطيران الروسي دعم الجيش السوري لكان حرر أجل ولمنع خيام كنتون تبني ومسير إلى البحر. لكن أن يأتي التركي ليقوم بهذه المهمة، أعتقد بأن هذا هو خلق الأوراق، وبأن التركي لم يخرج. تركيا دخلت إلى قدرة عام 1944، دخلت إلى العراق، دخلت إلى سوريا ولم تخرج ولم تخرج. فأنا أقول لك بأن هذا احتلال، وسيتم هذا الاحتلال برعاية دولية، ولم يستطيع أحد أن يخرج تركيا من الأراضي التي تحتلها، وهذه هي عقيدة أردوغان.
نعم، حضرتك وصفت بأنه هذه هي عقيدة أردوغان، لكن الغريب أيضا أنه هذا الانقلاب التركي على هذه التفاهمات، تفاهمات أستانا والموقف السوري والروسي، وطبعا بانتظار موقف إيراني من هذا التوغل في إدلب، يأتي بعد أن حصل تقارب تركي مع روسيا وإيران في مواجهة ما يسمى بالمشروع الكردي الأمريكي في سوريا. فكيف يمكن تبرير هذا التناقض وهذا التحول المفاجئ في التعاطي التركي مع هذه الاستحقاقات، ولا سيما فيما يتعلق بالتقارب مع روسيا وإيران في ملف المشروع الكردي في سوريا؟
يعني أنا سأقول لك بأن تركيا أولا دولة في حدود شمال الأطلسي، لأن ما يجري من خلافات وهمية أو من خلافات عالمية ما بين الولايات المتحدة وما بين تركيا فيها خلافات آنية، لأن هناك تنسيق استخباراتي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، هناك تنسيق بين الجيشين، الجيش التركي هو في النهاية جيش من أحد جيوش الأطلسي، وأي قضاء على أي دولة في حدود شمال الأطلسي هو قضاء على حدود شمال الأطلسي بإجماعه. لا يمكن للولايات المتحدة أن تتخلى عن تركيا، هي الآن تناوب لتمتد حدودها أكثر، يعني وتريد أن تلعب الورقة التركية. أردوغان يريد أيضا أن يستغل الورقة التركية ليحتل مناطق في سوريا ويحقق حلم تركيا الكبرى، ولذلك لا يمكن للدولة السورية أن تقف تطبيق الأيدي. هذا من جهة. أيضا الدولة السورية دائما هي على تنسيق عالي مع الدولة الروسية، عندما يصدر بيان من الخارجية السورية معنى ذلك أنها تشاورت مع موسكو، وأن أصدر هذا البيان تشاور مع موسكو هي حليف دمشق، وأيضا طهران هي حليف دمشق، ولذلك لو ناور أردوغان لو طلب على التفاهمات فسمعت بأن هناك موقف موحد ما بين كل من موسكو ودمشق. وأيضا أنا أقول لك بأن أردوغان رجل براغماتي، رجل متقلب، رجل دائما يلعب يعني على عامل الوقت ويلعب على عامل الزمن، هو دائما يعني دائما في تعاقداته، ومن هنا خطورة هذا الأمر. لذلك أعتقد بأن دخوله إلى أدلب هو كارثة في حق يعني الدولة السورية، وأيضا دعم كبير للمجموعات الإرهابية العالمية المتواجدة في هذه المنطقة.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الكاتب والباحث الأستاذ غسان يوسف، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من دمشق.
شكرا لكم.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.